الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحكومة قبل الحوار أم الحوار قبل الحكومة؟ معادلة جديدة فرزت المتخاصمين في لبنان بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي. فأي مستقبل ينتظر اللبنانيين على الأصعد الحكومية والنيابية والأمنية في ظل ما يجري في المنطقة؟ وهل يمكن فعلا التوصل إلى تسوية ولو مؤقتة قبل تبلور الصورة الأشمل في الإقليم وفي الإقليم أيضا وتحديدا سوريا؟ إلى أين تتجه الأمور بعد أن أعطى الأمريكيون ومعسكرهم مؤشرات على عدم توافر مقومات الحل أو التسوية في الأمد المنظور؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة مشاهدين على رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية الأستاذ ناصر قنديل. مرحبا بك.
أهلا أستاذ ناصر. يسعد صباحك.
يعني ما زلنا نعيش في لبنان تحت إرهاصات استقالة الرئيس ميقاتي وبالتالي استقالة حكومة الرئيس ميقاتي، وإن كان المصطلح الإعلامي يقال استقالة حكومة الرئيس.
أحسنت. وفارق ميقاتي بين الاثنين أساسي في الحقيقة.
في اليوم الخامس للاستقالة تجاوز لبنان قطوع المخاوف الأمنية، هل سنستمر في هذه الوتيرة قبل محاولات التسوية أم أن الأمور ضبابية لا يمكن تكهنها؟
يعني بالحقيقة أولا أنا لم أكن من القلقين على الوضع الأمني بتداعيات استقالة رئيس الحكومة، ولا من القلقين على الوصول إلى انفجار كبير يمكن أن يعيشه لبنان. بالعكس، ربما يكون للاستقالة عنصر ردع نفسي للذين كانوا يستسهلون العبث في الساحة السياسية والأمنية، لأن المشكلة لم تكن يوما في الفريق الممثل في الحكومة. الفريق الممثل في الحكومة والذي تشكل المقاومة قوة أساسية فيه، وهي القوة الأساسية أيضا التي تملك القدرة العسكرية في الساحة اللبنانية، كانت تبدي الحرص المستمر على تسهيل كل ما له صلة بدور المؤسسات الأمنية الشرعية، بما فيها المؤسسة التي تملك عليها الكثير من التحفظات بسبب ولاء قياداتها، أقصد قوى الأمن الداخلي. وبالتالي المشكلة كانت دائما أن الفريق الموجود خارج الحكومة والذي يعتبر أن أحد أشكال المشاغبة عليها تمهيدا لإسقاطها، لفتح الباب لمتغيرات قد تعيد له فرصة العودة إلى الحكم، هو التوتير الأمني أو العبث بالسلم الأهلي غير آبه، حتى بالخطوط الحمر التي كان يرى أنها ربما تهدد وجوده السياسي، وأقصد تيار المستقبل، القوة الأساسية التي تدير فريق 14 من آذار الذي كان يمثل المعارضة، من خلال استدراج مزاج متطرف في الساحة الإسلامية يعرف سلفا بأن هذا المزاج كلما تجذر وكلما اتسع تأثيره كلما هذا جاء على حساب قدرة تيار المستقبل على الضبط وعلى الإدارة وعلى المواكبة السياسية. لذلك الاستقالة أعتقد أنها من جهة نفست الحالة الاحتقان التي صنعها تيار المستقبل تحت عنوان دماء لواء وسام الحسن تعادل بقاء الحكومة أو رأس الرئيس نجيب ميقاتي، وبالمقابل شكل الفراغ في رئاسة الحكومة فرصة لربما شيء من العقلانية في كيف نحسب إمكانية التسلل يعني مرة أخرى إلى رئاسة
يعني
الحكومة.
أنت تقارب الاستقالة من منظور إيجابي في الوقت اللي في كتار من أطراف 8 أذار نظروا لها بشكل سلبي، بمعنى أنها بأمر أمريكي سعودي لقلب الأوراق وبالتالي محاصرة سوريا من لبنان.
لا، أنا أميل في الحقيقة إلى قراءة تقول أن الضغط على رئيس الحكومة قد تغير اتجاهه. يعني في الاستقالة الأولى التي قدمها مع اغتيال اللواء وسام الحسن كان واضحا أن هناك مشيئة أمريكية خليجية ترجمت بحركة السفراء وبالرسائل العلنية للتمسك ببقاء الحكومة انطلاقا من خشية دخول لبنان في متاهات ربما تنعكس سلبا على إدارة الحرب على سوريا. واضح أن الرئيس ميقاتي استشرف أن المناخ الدولي الذي كان يحمي بقاءه في رئاسة الحكومة واستتباعا الإقليمي لم يعد هو نفسه على الأقل، وبالتالي استكشف معه أيضا أنه ربما تكون أمامه فرصة غير قابلة للتكرار في كسب أرضية تنافسية في الساحة الانتخابية الخاصة التي تعنيه، مع طرح مسألة التمديد للواء أشرف ريفي، مع طرح مسألة شرعنة قانون العام 60، بلورت حلفه مع الرئيس سليمان مع النائب وليد جنبلاط. أعتقد أن الحساب هو تلقي الإشارات الخارجية واحتسابها في لحظة استحقاق داهم من جهة سوريا لم تعد قادرة على التعايش مع الانفلات عبر الحدود اللبنانية وتخلي الدولة عن مسؤولياتها، ووجهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة في أنها سوف تملك قدرة التصرف المباشر عسكريا مع أي استهداف لأراضيها بالسلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية، وهو إرضاء لتحالفاته الدولية والإقليمية، الرئيس ميقاتي غير قادر على تلبية الطلب السوري، غير قادر على تحمل نتائج التدخل السوري إذا حدث، الضغط الأمريكي باتجاه معاكس من أجل شرعنة استخدام لبنان كقاعدة للسلاح والمسلحين، قرار الجامعة العربية ضاغط باتجاه، والدليل رسالة الرئيس ميقاتي للوزير عدنان منصور بعد عودته من اجتماع وزراء الخارجية العرب باتجاه انصياع لبنان واصطفافه في المعسكر الخليجي، هذا له طلباته بأن يكون لبنان قاعدة انطلاق، كما نص قرار الجامعة العربية بإباحة إرسال السلاح عبر أراضي الدول العربية والمعني دول الجوار بصورة أساسية، فيما الأردن يغلق، فيما العراق لن يفتح، يصبح لبنان هو المعني، وهو يعرف أن مثل هذا إذا حدث في لبنان فهو يعني تفجير لبنان. كان خيار الاستقالة إقليميا ودوليا هو خيار التهرب من حسم الخيارات في الاستحقاقات، أي سقوط النائب النفس سقط معه الرئيس ميقاتي، لكن التوقيت أعتقد أنه كان فرصة داخلية بالنسبة للرئيس ميقاتي، هو فرصة داخلية أيضا لحلفاء الرئيس ميقاتي. أنا أعتقد أن فريق 8 آذار لا يجب أن يكون منزعجا من الذي جرى، كان يراد
ألم يعني أليس من الواجب أن يكون منزعجا فريق 8 آذار، لأنه عند سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري وإقالته إذا صح التعبير من البيت الأبيض انطلاقا من قرار في لبنان عندما كان في البيت الأبيض يعني وخرج، الكل يعني استشعر بأن القرار في لبنان هو لسوريا وإيران، هكذا يقال في المعادلات،
لا في الحقيقة
ولحلفائهم في لبنان يعني حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس بري. الآن ألم تعطي استقالة الرئيس ميقاتي مؤشرا على أن اللاعب الأقوى في لبنان هو الخليج والأمريكيون بعد أن قدم الرئيس ميقاتي الاستقالة؟
على الأقل قراءتي ومقاربتي أن ما كان يعني فريق 8 آذار وبصورة أساسية المقاومة في تلك الفترة هو التخلص من بقاء سعد الحريري على رئاسة الحكومة. لم يكن الرئيس ميقاتي يوما في حلف المقاومة،
نعم.
لم يكن طبعا هو في الخيار العام، أنا لا أريد أن أطعن بوطنيته وموقفه الداعم لفكرة المقاومة، أقصد في الاصطفاف السياسي هو لم يكن جزءا من هذا الحلف، كانت كذبة حكومة حزب الله هي من أجل إطلاق النار على الحكومة وخوض الحرب الخارجية عليها، وصاحب هذه الفكرة وصاحب هذه الحرب على الحكومة كان أشد علما بأن هذه الحكومة على الإطلاق ليست حكومة حزب الله، وبأن الرئيس ميقاتي كان يتملص من كثير من الطلبات وكان يفرض الكثير من الرغبات ومن الشروط تلويحا وتهديدا في كثير من الأحيان بفرط الحكومة، بمعنى أن الحكومة كانت فعلا حكومة ائتلافية، وهذه الحكومة الائتلافية كانت أمام امتحان. أولا فريق المعارضة يريد تأجيل الانتخابات وتحميل فريق الحكومة وبصورة أساسية 8 آذار وبصورة أكثر أساسية فريق المقاومة مسؤولية هذا التأجيل، والمعلوم بأنه بين تشريع قانون 60 وبين التأجيل كان الخيار الأمثل هو التأجيل. الآن جاء التأجيل تحصيل حاصل، وليس هناك من يستطيع أن يرمي عبئه على أحد في الساحة السياسية. ثانيا بين التمديد للواء ريفي، أي إبقاء قوى الأمن الداخلي أشبه بالميليشيا، لأن عقل 14 آذار وفي قلبه المستقبل لم يعامل هذه المؤسسة يوما بروح المؤسسة، كان دائما يتصرف أنه ما دامت له فرصة قيادتها حتى لو بالمساومات والابتزاز الطائفي والمذهبي الذي مورس مع الحكومة ورئاسة الحكومة فهو سيتصرف بها كميليشيا، كغرفة داخلية في منزله يأوي إليها الأمريكي خلافا للمعادلات الأمنية التي تحكم موقع لبنان، يحولها إلى أداة لتحقيق سياساته الخاصة لتصفية حسابات مع خصومه الخاصين، وعندما تتاح فرصة التصرف معها كمؤسسة، أي أن مهلة مديرها العام قد انتهت وهو يجب أن يذهب إلى التقاعد، يرمي بكل ثقله من أجل أن يبقيه ليبقيها ميليشيا وليس تكريما للشخص أو اهتماما بما يمثل، خلافا للفريق الذي كان في الحكم والذي تسامح مع بقاء اللواء ريفي كما تسامح من قبل مع بقاء الرئيس ميرزا في موقع المدعي العام التمييزي انطلاقا من عقلية المؤسسة. بهذا المعنى أنا أقول أن هذا الفريق فريق 8 آذار وفي قلبه المقاومة لم يخسر شيئا، بالعكس عدم التمديد للواء ريفي، ثم الآن ما هي البدائل المطروحة؟ يعني ما هو المخيف، ما هو المرعب بعد استقالة الحكومة؟ الحكومة كانت أصلا حكومة تصريف أعمال، وأنا رأيي هي لم تكن حكومة قرارات وحكم، تعود لتصبح تصريف أعمال.
طب إذا كانت كذلك لماذا تمسك بها كما يقال حزب الله وحلفائه طوال سنتين، وكانوا كما أيضا يقول الفريق الآخر يقدمون التنازل تلو التنازل للحرص على إبقاء هذه الحكومة سند للنظام في سوريا؟
لا يعني حتى هذا في مبالغة،
قطع قطوع تمويل المحكمة، قطع قطوع وسام الحسن، قطع قطوع سلسلة رتا بالرواتب ومسائل أخرى تفصيلية في معالجة ملفات ماشي. الكهرباء قضايا قضايا أخرى. ليش هلأ قالوا له للرئيس مئاتي اعمل لي بريحك؟
فإذا أولا هذا دليل أنه ما كانوا خسرانين، يعني لو كان الحساب أو هي أبسط دليل أنه لو كان لدى هذا الفريق قناعة بأن بقاء الحكومة مهما كان الثمن هو أفضل من رحيلها لدفع الثمن، أي لقبل فريق الثامن من آذار وعلى رأسه المقاومة بشرعنة قانون 60 عبر تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتمديد للواء ريفي وكفى الله المؤمنين شر القتال.
نعم.
وبالتالي إذن لسقط عندها التنظير في الحديث عن قرار سعودي أمريكي بإسقاط الحكومة وعن ضربة توجه للمقاومة وعن إمساك الساحة اللبنانية من هذا الحلف المرتبط في الخارج. أعتقد أن هذا فيه الكثير من يعني اللعب الإعلامي السياسي المشروع، لكن أنا لا أشارك في القراءة في هذا الاستنتاج. أقول عندما كانت التنازلات اللازمة لبقاء الحكومة أقل ثمنا من المترتبات على خسارتها كان فريق الثامن من آذار يقبل هذه التنازلات. عندما أصبح الثمن المطلوب أعلى من عائد بقاء الحكومة فقال للرئيس ميقاتي افعل ما تراه مناسبا، أي أنه لم يبدي قلقا تجاه الذهاب إلى الاستقالة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل أولا على أن التموضع السياسي الذي وضع الرئيس سعد الحريري خارج الحكم هو والرئيس فؤاد السنيورة لم يتغير، وأنا أجزم في هذه المسألة. أقول يخطئ من يقرأ بصورة ملتبسة بعد كلام سماحة السيد حسن نصر الله أطال الله بعمره في خطابه ما قبل الأخير عن سعد الحريري وعن شروط التسوية التي كانت مطروحة، والسياق كان يومها للدفاع عن الرئيس ميقاتي إذا عدنا للذاكرة، لكن في قلب هذا الكلام قيلت معادلة راسخة ثابتة لا أعتقد أن أحدا يستطيع المزح فيها في لبنان حتى لو من باب رمي المناورات، أي فليأتي الرئيس سعد الحريري هو يبقى أفضل من نجيب ميقاتي. لا أعتقد سعد الحريري خط أحمر، هذا أمر غير قابل للأخذ والرد، يعرفه الخارج يعرفه الداخل. إذن ما هو المقلق؟ المقلق هو في أن تنجح 14 آذار في استقطاب النائب وليد جنبلاط، والبعض يقول أنها نجحت، لتشكيل أغلبية جديدة من أجل تسمية رئيس حكومة مواجهة. أنا أقول هذا غير وارد.
سنحكي عن المقبل من الأيام وكيف يمكن الخروج من هذا الفراغ الحكومي، لكن أعطونا الشباب صورة القمة العربية بالدوحة. سنأتي في الجزء الثاني للحديث عن سوريا، عن طبيعة هذه القمة في إطار ما يعني تم ترتيبه بعد زيارة جون كيري للمنطقة، لكن فيما خص لبنان في هذه القمة أن يحضر ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية على نفس الطاولة مع معاذ الخطيب وغسان هيتو أستاذ ناصر، ألا يعني ذلك أيضا انتصار فريق على آخر في لبنان في نظرية أو في تفسير نظرية النأي بالنفس؟
يعني هو شوف بالمعادلات السياسية كما في المعادلات الاجتماعية يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. هل حسابات الرئيس سليمان أن سوريا الأسد لم تعد قابلة للحياة وهو على هذا الأساس يربط مصيره
بهالقمة؟ واضح.
لا أنا أعتقد هو يعني لم يحسبها هكذا. هو تلقى ضغطا خليجيا وأمريكيا وغربيا، وللأسف الرئيس سليمان في الثلاثة سنوات الأخيرة من عهده لم يعد يتصرف بصفته ابن المدرسة التي جاءت به قائدا للجيش وأهلته لأن يصبح رئيسا للجمهورية،
ولم يطبق عنوان الرئاسة التوافقية
تماما. وبالتالي أعتقد أن الرئيس سليمان يمارس انحيازا لخيار لم يعد يملك الخروج منه.
نعم.
وبالتالي هو بهذا المعنى يعني أقرب للشفقة من موقع أنه مغلوب على أمره، لأنه ربما يعرف ما لا يعرفه الخليجيون الموجودون في القمة من أن معادلات سوريا تسير بالاتجاه المعاكس الذي يرغبون، وأن زيارة كيري وأوباما وذر الرماد في العيون وإثارة هذه العواصف الرملية لم تغير شيئا في الميدان، بل ربما هيئت لتغيير معاكس.
نعم.
وبالتالي يعرف الرئيس سليمان كرجل مخابرات قبل أن يصبح في قيادة الجيش ومن ثم كقائد للجيش يعتمد على التقارير ويقرأ التقارير ويتمعن بالتقارير، هو يعرف جيدا معادلة الميدان في سوريا، وهو يعرف بأنهم يأخذونه إلى مقصلة وليس إلى وليمة، ولكن للأسف هو اختار في أن يتموضع في هذا الموقع ويدفع الآن ثمن هذه الصورة المذلة والمهينة. أنا لا أريد أن أبالغ في الأشياء، لكن أقول عندما نقيس المعادلة العربية دائما كان الحديث عن مثلث مصر السعودية سوريا، يعني صحيح في 23 دولة عربية، لكن هذا مش جديد، يعني مش تسخيف لدول عربية أخرى ولا تقليل من شأنها. وأنا الحقيقة لفتني كثيرا كلام للرئيس بشار الأسد أن هذا كان فيه اصطناع، لأن المثلث أو المربع العربي الحقيقي هو العراق مصر الجزائر سوريا، وأن حشر السعودية فيه جاء بقوة النفط وليس بأي قوة ذات وزن استراتيجي آخر. في هذه المعادلة لبنان يضع نفسه ويحشر نفسه مع المدخلين إجباريا على المعادلة، يعني مصر خارج.
لنفرغ من الملف اللبناني أستاذ ناصر، انطلاقا من هذا الرهان للرئيس سليمان، وقد يكون يمارس قناعات، والبعض قد يقول لك يعني
نعم ممكن لا
هو
ممكن يعني ديمقراطية الخليج تكون مصدر إعجاب، والمؤلفات اللي أصدرها الشيخ حمد أو اللي كتبها الوزير سعود الفيصل تكون أثرت فيه فكريا وفلسفيا، يعني بصفة مفكرين كبار وعباقرة في إنتاج مفاهيم الديمقراطية والحرية. لا أنا ما بعتقد هاي قناعة، هاي حسابات. بالحسابات هو في لحظة حسبها أن قرار إسقاط حسني مبارك أخذ وأصاب، وقرار التخلي عن زين العابدين بن علي أصاب، وقرار خلع علي عبد الله صالح أصاب، وقرار خلع معمر القذافي أصاب. فإذا يستنتج حكما أن قرار إسقاط الرئيس بشار الأسد سيصيب.
طيب
إذن فلأنتقل من القارب الغارق إلى القارب الذي يصل إلى شط الأمان كما حسبها خطأ وليد جملاط عام 2006 وعاد واعترف في 2008.
هذا كيف سيترجم في مرحلة ما بعد الاستقالة؟ يعني الرئيس ميقاتي هو كان رأس الحربة في التهديد بتعليق جلسات مجلس الوزراء إذا لم يتم إقرار هيئة الإشراف على الحملات الانتخابية التي تكرس الستين، تضامن معه وزراء الاشتراكي وأيضا الرئيس ميقاتي. الآن في الاستشارات النيابية الكرة في ملعبه، هو سيدعو للاستشارات، وبالأمس سمعنا رئيس القوات سمير جعجع يراهن على حكومة وسطيين مع 14 أذار. إذا الرئيس ميقاتي بهذا القارب الرئيس سليمان بهذا القارب والرئيس ميقاتي قد يذهب بهذا الاتجاه، النائب جملاط قلت قبل قليل أنه أخذوه، متأكد من هذا المعلومات؟
لا أنا
لأنه امبارح أرسلوا إشارات طمأنة للرئيس بري.
أي أنا قلت العكس الحقيقة. قلت الذين يقولون أن التموضع تم وانتقل وليد جملاط لتشكيل حكومة أغلبية أخرى، بمعنى أن الذي أشر إليه الرئيس ميقاتي في استقالته هو تغير حسابات الأغلبية، أقول هذا خاطئ. هذا اشتباه، الحقيقة ليست هكذا على الإطلاق. أنا أعتقد طبعا الرئيس سليمان سيدعو للاستشارات، لكن متى وبأية آلية لننتظر بعد نهاية القمة. أنا أميل إلى سيناريو هو التالي: أولا لا تستطيع قوى 14 أذار حتى لو صرخ سمير جعجع، الغرب الضابط للإيقاع في خشيته من تفلت أصولي سلفي في الشمال اللبناني يدق جدار الأمن الأوروبي، هذا الغرب له الأولوية في القرار عند الرئيس سليمان واستطرادا في الحسابات السياسية والأمنية. لذلك لن يتم على الإطلاق الذهاب لمكاسرة إيرادات مع المقاومة في لبنان، أجزم بهذا. هذا أولا. إذن الميل للضغط من أجل انتزاع تنازلات لصناعة تسوية معينة، أقول نعم. هذا الميل للضغط لصناعة تسوية معينة يبدأ بمعادلة الحوار قبل أم الاستشارات.
نعم.
وليس الحوار أم الحكومة، لأن تسمية رئيس الحكومة بينها وبين تشكيل الحكومة من الآن أنا أقول 6 شهور
مع بيان وزير وإلى آخره.
لا لا، بين تشكيل الحكومة رح يأخذ 6 شهور على الأقل،
هي بظروف عادية كانت تأخذ 6 شهور،
لذلك أعطيها سنة. لأنه مع تشكيل الحكومة رح يكون تحدد موعد الانتخابات وتم الاتفاق على قانون الانتخابات، وبالتالي هذا يستدعي تسمية رئيس حكومة يحضر في جلسة الحوار، ويكون الحوار هو الإطار لإنتاج التفاهمات. طيب أنا عن منبرك عم أقول أرجح أن يكون الرئيس ميقاتي نفسه هو الرئيس المكلف لحكومة وحدة وطنية غير متفق على تكوينها وتوزيع الحصص فيها، غير متفق بعد على برنامجها، غير متفق على قانون انتخابات، وحوار طويل يواكب المشهد الإقليمي حتى ينضج فيكرس حصيلة نضوجه في آلية الحكومة واستطرادا قانون الانتخابات وتاليا الانتخابات.
نعم.
لذلك أنا بهذا المعنى أعتقد بأن الذي جرى فتح الباب من أجل صيغة لم تكن قوى الثامن من أذار يوما عقب أمامها، يوم تسمية الرئيس ميقاتي دعت وعملت وباركت جهود الرئيس ميقاتي في استقطاب تيار المستقبل وقوى 14 أذار لصيغة تفاهم في حكومة وحدة وطنية. هم الذين رفضوا وهم الذين وضعوا العصا في الدواليب. الآن لن تكون حكومة وحدة وطنية دون إنجاز الحوار الوطني لأهدافه، أي التوصل إلى بيان حكومي متفق عليه، وإلى قانون انتخابات متفق عليه، وإلى تشكيلة حكومية متفق عليها. إذن هل يسمى رئيس حكومة قبل ثم نذهب إلى الحوار؟ أقول هذا يتم في حالة واحدة، الحالة التي ليست فيها خدعة ولا ورقة مخفية في الصندوق، بمعنى تفاهم مسبق إجماعي على اسم رئيس حكومة، وفق ما أرى أن الأقرب للمنطق والعقل هو تكرار تجربة تسمية الرئيس ميقاتي.
من هو الرئيس التالي؟ قبل شوي قلت مازال سعد الحريري، أو سعد الحريري كان خط أحمر، ما نسألك إذا بعده مازال خط أحمر، بس خلينا بإطار
خط أحمر وثلاث شحطات تحت.
رح نسألك ليه، بس في قضية أمنية متعلقة ربما بهذا الفراغ الحكومي، وقد لا تكون كذلك ما حصل في بعلبك من أمس من خطف، وخطف متبادل معنا على الهواء زميل علي يزبك من بعلبك مباشرة. صباح الخير علي، تفضل.
صباح النور. نعم
علي، بالبداية هل انتهت عمليات التبادل بين آل جعفر وأهالي سعد نيل أم ستبدأ اليوم؟
هي في الحقيقة تعثرت خلال ساعة متأخرة من الليل الفائت، كان كل شيء يسير بإيجابية إلى أن تبدل فجأة موقف رئيس بلدية عرسال بخصوص المخطوف حسين كامل جعفر لأسباب لم تتوضح، ولكن الأمور كما أفادنا المختار ياسين جعفر هي إيجابية وإيجابية جدا، وسيعمل خلال ساعات معدودة قليلة جدا على إطلاق سراح المخطوف حسين كامل جعفر، وبالتالي ستقوم عائلة آل جعفر بإطلاق المحتجزين لديها من أهالي بلدة عرسال.
نعم، بالتصحيح في السؤال أنا قلت سعد نيل، هي عرسال. نعم بالطبع. نعم. يعني كان في بالأمس ملابسات حول هذا الموضوع علي، إذا كان أشخاص من عرسال اختطفوا حسين جعفر أم الجيش السوري أو ما يسمى بالجيش السوري الحر في جرود عرسال، اتضحت هذه النقطة علي؟
عشيرة آل جعفر منذ البداية قالت أن من اختطف ابنها واحتجزه هو أهالي بلدة عرسال، وهم يتحملون مسؤولية سلامته وإعادته سالما إلى أهله. منذ البداية قالت عشيرة آل جعفر أن أهالي عرسال هم الذين يتحملون المسؤولية بغض النظر في التفاصيل الصغيرة إذا كان هناك جيش حر أم لا، لأنهم رفضوا هذه الفكرة بشكل نهائي. فالمواطن كان موجود في بلدة عرسال وكان على تواصل مع أهالي البلدة، وهو يذهب عادة إلى هناك من أجل التجارة إلى أن جرى خطفه، وبالتالي فهم حملوا الموضوع من أوله إلى آخره إلى أهالي بلدة عرسال.
شكرا علي يزبك. سيد ناصر، بإطار هذه الحوادث الأمنية سمعنا معادلة بالصحف خلال الفترة الماضية الانتخابات مقدمة على الاستقرار، هذا قالته كونيلي، والآن بعد ما يعني تم تكريس أو محاولة تكريس 60 بالاستقالة أصبح هناك خشية على الوضع الأمني، هل ما زال الاستقرار في لبنان خط أحمر لدى الغرب كي لا يصرف النظر عما يجري في سوريا، أم الأمور مفتوحة؟
لا، أنا بعتقد أنه الاستقرار الأمني خط أحمر بقوة الخوف وليس بقوة الرغبة. يعني لو كان لدى
يعني مش قلبن على لبنان، يعني
لو كان لدى الفريق المرتبط بأمريكا القدرة على هز الاستقرار والصمود لأطلقوا يده في هز الاستقرار، لكن هم يعرفون أن مترتبات هز الاستقرار هي أمرين. الأمر الأول في المناطق التي يمكن أن تمس بأمن سلاح المقاومة سوف تحسم خلال ساعات أي عمليات استهداف تذهب بهذا الاتجاه، وفي المناطق التي تشكل معقل لقوى 14 أذار وبصورة أساسية تيار المستقبل إطلاق يد العبث الأمني سوف تجعلها إمارات سلفية معلنة ومسيطر عليها، وبالتالي هذا ما لا يرغبه الغرب. لذلك هو في الاستقرار الأمني ليس كرم أخلاق ولا حرص على لبنان ولا تسليط للضوء على سوريا، هو يريد تحت مظلة هدوء هش في لبنان يستخدم ما يمكن استخدامه للتجسس ولجمع المعلومات وللنيل من المقاومة حيث يستطيع، لإنشاء بؤر داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية التي يمكن أن تطالها يده، لإنشاء قواعد ارتكاز لتهريب السلاح والمسلحين إلى داخل سوريا. لكن الذهاب إلى التفجير الكبير كما يتخيل البعض، أنا أعتقد أن القرار فيه مبتوت سلفا بلا قوية لأنهم يعرفون سلفا التداعيات والنتائج وهم لا يريدونها. المقابل أن الفريق الذي يملك القدرة، وأنا دائما كنت أقول إن الذي يجعل لبنان مستقرا معادلة ثابتة، من يقدر على هز الاستقرار لا يريد، ومن يريد لا يقدر.
نعم.
وهذه المعادلة أعتقد أنها أكثر من ناس من
راسخة. وهذه المعادلة كيف ستفرض نفسها على أي تسوية مقبلة؟ يعني هل أحس الفريق الآخر بأنه أصبح يملك توازنا مع فريق 8 أذار بعدما أطاح بهذه الحكومة؟ لأنه كان يشترط إقالة الحكومة قبل الحوار. في هذا الحوار الذي توقعته بأن يكون هناك تسمية لرئيس حكومة يشارك في طاولة الحوار، ما هي الأسماء؟ اليوم
خلينا
النائب إلي ماروني قال سنسمي الرئيس سعد الحريري.
طيب خلينا نقول نحن عدنا الآن إلى لحظة ما بعد إقالة الرئيس سعد الحريري وهو يخرج من البيت الأبيض. خلينا نقول هذا هو المشهد. لدى فريق 8 أذار مرشحه، خلينا نفترض اسم، ولدى فريق 14 أذار مرشحه، وبيضة الأبان هي وين بصف وليد جملاط، شاي هي الصورة؟
صحيح.
طيب قال سماحة السيد في واحدة من الإطلالات العلنية أننا كنا قد حسمنا أمرنا بتسمية الرئيس عمر كرامي، صحيح؟
صح.
وأننا ضحينا نحن والرئيس عمر كرامي، وهذه تضحية كريمة تحسب للرئيس كرامي. أنا أذكر حرفية قول سماحة السيد عندما وجدنا بأن هناك إمكانية لتوافق أغلبية وليس توافق وطني شامل، يمكن أن يأتي برئيس حكومة يضمن مساحة أوسع من المشاركة، وكان اسم الرئيس ميقاتي. أنا أقول الآن نحن أمام، خلينا نأخذ الخيارات، أمام أنه يكون في ورقة بيضة لوليد جنبلاط وتسميتين متقابلتين، أو أمام أن يكون وليد جنبلاط، ولما نقول ورقة بيضة هذا يعني استحالي، لأنه هون عم نحكي أنه وليد جنبلاط يخرج من العمل السياسي. وليد جنبلاط لن يخرج من العمل السياسي، فإذا أين سيميل وليد جنبلاط؟ لن يتبنى لا سعد الحريري ولا فؤاد السنيورة، ويدخل في حرب مكاسرة مع حلف 8 آذار هو يعرف نتائجها، ولن ينضم إلى مرشح 8 آذار الصافي. مرة أخرى سنكون أمام اسم تسوية يكون لوليد جملاط دور أساسي في صناعته. السؤال مش هون الحقيقة، وسيكون أقرب إلى خيار مشترك بين وليد جملاط و 8 آذار. السؤال 14 آذار ستكرر ما فعلته يومها بوضع فيتو على الرئيس ميقاتي أو ما يعادله، والإصرار إما أن يكون سعد الحريري أو لا تشارك لا بالتسمية ولا بالحكومة. وليد جملاط قال، أنا يعني بدعي أني بعرف أقرأ علي لوليد جملاط، لما علق على الاستقالة
أنا وميقاتي في قارب واحد
في الحكومة وخارج الحكومة وما بعد الحكومة.
نعم.
وما بعد الحكومة بعتقد هي الكلمة السر، أنه يعلن ترشيح ميقاتي مرة أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة على قاعدة منحها فرصة أن تكون حكومة وحدة وطنية، يعني على قاعدة، خليني أقول هيك، يا 14 أذار اتعظتم واعتبرتم بأن بقاءكم خارج الحكومة عنادا وانتقاما لخروج سعد الحريري لم يفد بشيء ولن يفيد بشيء، وبتم جاهزين لتفاوض ندي متكافئ من أجل صناعة حكومة وحدة وطنية. أنا بعتقد هذا هو العرض الذي تقدمه استقالة الحكومة في هذه اللحظة عبر استقالة رئيسها للتوضيح الفارق. وبهذا المعنى أنا ما عندي قلق بأنه نحن قد نكون أمام هجوم معاكس مدخله تشكيل حكومة استهداف. ياريت، أنا بقول ياريت عن جد، لسبب بسيط، لأنه عندما تكون الحكومة تحرك آلة الدولة وهي تعبر عن اختلال فاضح في ميزان القوى، فهي تعطي للمعارضة مشروعية الخروج على المعادلات.
أستاذ ناصر، ليش نحن ما نفترض أنه لهالدرجة النائب وليد جملاط ما زال متوازنا ووسطيا إذا كانت مصالحه الانتخابية بالاتفاق على القانون هي مع الطرف الآخر؟ لأنه يبتعد كليا عن فريق 8 أذار، تحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، حتى الرئيس بري، عن فكرة النسبية وعن فكرة الأرثوذكسي. هو مصالحه تلتقي مع المستقبل في النظام الأكثري والستين.
شوف،
وقال أنا راح أروح، وكمان هو كمان بالتعليق على الاستقالة قال أنا راح أروح أترشح على الستين.
شوف، خلينا،
فهذه إشارة أنه قد مزبوط يتحالف مع المستقبل.
خليني أقول لك، وليد جملاط ذاق طعمة أن يكون بيضة القبان،
يعني بياخذ من هون ومن هون.
حجمه السياسي وحجمه السكاني الجغرافي لا يتيح له أن يكون في الموقع الذي هو فيه. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي،
لأنه كل شوية بتتغير الأمور.
بيدفع الثمن. فهو لا، ما بتحلو، قصدي هو ماخذ موقع أكبر بكتير من حجمه الحقيقي.
نعم.
من حجمه في الاقتصاد وحجمه في السياسي وحجمه في السكان وحجمه في الجغرافيا. لكن هو أدرك بأنه بوجود أقليتين كبيرتين، تتمكن الأقلية الصغيرة الثالثة من أن تكون الأقوى أو المرجحة أو الحاسمة. انضمامه إلى فريق من الفريقين بصورة كلية ونهائية يحوله إلى ملحق. هو رفض قانوننا ورفض قانون، يعني هو بيتندر على الكلام الذي جاء ويقنعونه به بالدوائر الخمسين، وأنه كيف يتم إخراج الكتلة المسيحية في الجبل من تحت إبطه ومنعه من أن يكون شريكا في إنتاج نوابها. وليد جملاط يريد مش أن يبقى عنده عدد معين، لا، اللي بيقول شو بده أي قانون وليد جملاط، بيتحيروا البعض، بصيروا بيقولوا بده القانون اللي ما بيغير بالشوف، بده القانون، لا، وليد جملاط بده القانون اللي بيمنع 8 أذار جيب أغلبية وبيمنع 14 أذار جيب أغلبية، مش اللي يعني مش متصل فيه.
والآن في التسوية حول اسم الرئيس
والقانون، نفس الأمر،
والقانون والأغلبية المقبلة
بالثلاثة. وليد جملاط لن يقبل قانون يجعل 8 أذار أغلبية ولا قانون يجعل 14 أذار أغلبية، لن يقبل رئيس حكومة لثماني أذار ولو أعطاه حصة، ولا رئيس حكومة ل14 أذار. سيقبل وسيعمل من أجل رئيس حكومة يتمنى أن تقبل به 14 و8 في آن واحد، لأنه بصير هو ورئيس الحكومة كتلة وازنة بلعبة حكومي وليس بلعبة مجلس نيابي فقط.
يعني بهذا المعنى نحن بنفهم أنه بالمرحلة الماضية كانوا 14 بأنه يحاولوا يخلصوا من بيضة الأبان، و8 كمان. الآن النائب وليد جملاط قلب الطاولة على الطرفان،
وأنا بعتقد هو الرابح الأساسي
وأصبح هو اللاعب الأقوى.
صحيح،
على الساحة المحلية.
صحيح، لسبب، لأنه أمام قراءتين مختلفتين لمستقبل الإقليم واتجاهات الريح فيه، ما في إمكانية للحديث عن تفاهمات.
نعم.
بصير اللي عم يلعب على الحبل بالاتجاهين، الأجر بالبور وأجر بالفلاحة، يعني بالمعادلة الداخلية أنا مع حزب الله، بالمعادلة الإقليمية أنا مع 14 أذار. هذا الموقع بصير له صفة المرجح.
باعتقادك أنت الأرجح في عقل النائب وليد جملاط
نجيب ميقاتي،
رح نحكي عن الأسماء، ولكن في مسار التسوية، الأرجح في عقله أنه يفضل يعني الانحياز لما سيجري في سوريا أم لضرورة التفاهم مع حزب الله؟ يعني في حال يعني اقتنع بسقوط النظام
مع
في سوريا،
غامر، شوف وليد
سينقلب على حزب الله.
خليني أقول لك، وليد جملاط صارت معادلته التالية، بدي أشوف بعيني. وليد جملاط راح على الدوحة على قطر في تموز 2011 وسمع من أمير قطر، كان يومها رمضان، أنه عيد الفطر نحن وياك من عيد بالشام.
نعم.
ومرت أعياد وتلو الأعياد وتلو الأعياد، وهو قالها متهكما في موسكو أمام الروس، أنه أنا لم أعد أصدق، وأنا بت شبه واثق من أن الرئيس الأسد باق، ولكنني أحرقت السفن، ما عاد عندي خط رجعة ولا أرغب بالرجعة، لكن عندي بوليس التأمين اسمه علاقتي بحزب الله إذا انتصر بشار الأسد. أنا عم بحكي معادلة ولي جملاط، بمعنى أنه طالما يقدم تغطية سياسية لتشكيل أغلبية لا تكون المقاومة خارجها، هو يتمنى أن تشمل 14 أذار. لكن إذا ما قبلت 14 أذار على طريقة المرة الماضية يوم سقوط سعد الحريري، سيبذل كل جهده وليد جملاط ليقول تعوا مرة أخرى نسمي مئاتي، وتعوا مرة أخرى تفوتوا على الحكومة، وأنا مستعد أطرح صيغة 10-10-10 وإلى ما هنالك من الصياغ، وسيتفق مع الرئيس ميقاتي على منح هذه الفرصة، وأنه ما رح نسميك، خليهن يسموك 14 أذار، يعني رح يحاول يسهلهم.
طيب
الدخول، لكن إذا رفضوا وأصروا على إنتاج ذات الموقف، سيتخذ وليد جملاط ذات الموقف اللي اتخذوا وقتها.
طيب، وهل 8 أذار تمشي مجددا من الرئيس نجيب ميقات بعد بعد الإحساس بعد الإحساس بالخذلان؟ إذا صح التعبير،
خليني أقول التالي. أنا برأيي 8 أذار إذا كانت متوهمة أن الرئيس ميقاتي كان جزءا منها، بتكون ما عم تقرأ سياسي. الرئيس ميقاتي جزء من امتداد دولي وإقليمي على صلة، يعني بهمه رأي الأمريكي وبهمه الرأي الفرنسي والبريطاني، ويسعى لخطب الود السعودي، وكان ما يعني ماخذ على خاطره كثير لما كانت خطوطه مع السعودية مقطوعة. الرئيس ميقاتي هو جزء من بنية أخرى، والرئيس ميقاتي بينه وبين الرئيس الحريري، لأنه هي هي المعادلة، خلينا ما نضحك على حالنا، بينه وبين الرئيس الحريري بعتقد وضح سماحة السيد المعادلة التي جرى اعتمادها. كان المعروض علينا من سعد الحريري يعادل أضعاف ما حصلنا عليه من ميقاتي، لكن هنا ثقة وهنا لا ثقة، هنا لبناني وهنا غير لبناني، هنا مقيم وهنا غير مقيم. بعتقد هو ثلاث معادلات، لما قال بدنا رئيس لبناني وبدنا رئيس بيقعد بالبلد وبدنا رئيس له خلق يشوف الناس ويتابع الملفات، وفوق منهم بدنا رئيس إذا التزم أو اختلف أو اتفق بتصدق كلامه في الخلاف وفي الاتفاق. أنا بعتقد ليس لدى ثماني آذار خيبة أمل، يعني ما كان عندها وهم بأعلى من هيك مع الرئيس ميقاتي. وبالتالي إذا كانت الفرصة، ومش هي اللي قالت له استقيل، هلأ بيطلع أنه هو بريء من مسؤولية عدم التمديد للواء ريفي، بريء من عدم المسؤولية عن تكريس قانون 60، وثماني آذار خلصت من التمديد للواء ريفي وخلصت من قانون 60. يعني هي معادلة وين وين، أنا بعتقد هي الرابح رابح، هي الأقرب للعقل والمنطق.
تقريبا شرفنا على نهاء القسم المخصص للملف اللبناني، لكن في سؤال عم ينطرح بإعلام 14 أذار وعلى لسان مسؤولين بعضهم لهلأ مش فاهمين معادلة،
يعني البعض يذهب للقول أنه ربما كان متفقا عليها تحت الطاولة.
هذا شيء تاني، بس اللي بدي أسأله أنه بإعلامهم عم يطرحوا بتصريحاتهم في سؤال محيرهم.
هلا الرئيس مياتي ما بحب هالحكي لحتى يضل هونيك صورته أحلى.
يعني ممكن. السؤال اللي محيرنا
أستاذ ناصر، رماها في وجهنا.
اللي محيرنا أستاذ ناصر إنه كيف حزب الله فضل، هن عم بيقولوا هيك حزب الله، مش عم بيقولوا كل الحكومة وثماني أذار والتيار الوطني الحر، مع العلم إنه بحسب المتداول إنه التيار الوطني الحر متمسك بإقالة اللواء ريفي أكثر من حزب الله. إنه كيف حزب الله يفضل التضحية بالحكومة على التمديد للواء ريفي؟ يعني ما هذا المكسب الكبير بعدم التمديد للواء ريفي؟ كيف بتفسر لهم يا أنت الـ 14 أذار هذا الموضوع؟
شوف، أنا بعتقد أنه بالعكس، يعني قدم حزب الله تنازل كبير عندما ارتضى عدم خلع اللواء ريفي. يعني في بداية تشكيل الحكومة كلنا بنعرف أنه كان واحدة من النقاط المثارة في الجدل في جمهور 8 أذار، إن لم يكن على مستوى قرارها السياسي، أنه آن الأوان لتغيير في البنى الهيكلية لكل من الأمن والقضاء، وكان بقوة مطروح في الإعلام إمكانية استبدال الرئيس ميرزا وإمكانية استبدال لواء ريفي وحتى اسم الشهيد اللواء الحسن في تلك الفترة. وأنا بعتقد أنه حزب الله بهذا المعنى رغم الاستهداف اللي تعرض له، كلنا بنعرف ملف المحكمة الدولية الاستهدافي لحزب الله وللمقاومة صنع في قوى الأمن الداخلي سواء على مستوى فرع المعلومات أو على مستوى قيادتها، وكلنا بنعرف نوعية التعامل اللي تم مع حزب الله مقابل كيف تعامل حزب الله بالتسهيل وب يعني إعطاء الفرص لتحقيق نجاحات ومهمات وتعاون. لذلك الوصول إلى لحظة التمديد كانت مطروحة في الحقيقة، لكن كانت مطروحة ضمن سلة شاملة، بمعنى أنه كان في تداول، وهذا الأمر ما هو مخفي في الحقيقة، أنه تمديد لقائد الجيش، تمديد للواء ريفي، تمديد حتى للمجلس النيابي، تمديد لرئيس الجمهورية معه، واضح أن هذه الصفقة لم تتم، وأنه مثل هذه الصفقة تحتاج إلى توافق دولي إقليمي كبير، لحظة الراهنة التي يمر فيها لبنان غير واردة. فإجا الرئيس ميقاتي ببند من المشروع يريد تمريره بصفته أمر إداري، وهو يعلم أنه ليس كذلك، هو يعلم أن هذا يعني تكريس مرجعية قوى الأمن الداخلي لدى تيار المستقبل. ما في شيء ببرر التمديد للواء ريفي خارج إطار سلي، إذا عم نقول البلد عم يهتز، يا خي مش وقت تغييرات، فإذا لا منغير حكومة، كيف البلد بيحمل تستقيل يا رئيس ميقاتي ونفتش على غيرك، وما بيحمل أنه يجي وقت تقاعد موظف اسمه مدير عام قوى الأمن الداخلي ونفتش على غيره؟ يعني بالقياس العقلي المنطقي ما أقدمت عليه إذا كانت تطلب عبره الاستقرار ببقاء اللواء ريفي، فأنت نزعت عن هذا المطلب صفة السعي للاستقرار باستقالتك. لذلك المنطقي كان ألا يقبل حزب الله، لكن أنا بعتقد الأهم بقرار
اختصار لأنه
هو موضوع الستين، بمعنى شرعنة قانون 60 كان أمرا خطيرا
وتكريس أغلبية لاحقة في المستقبل.
لا والله مش الحساب الانتخابي، قانون 60 ساقط دستوريا، الإقدام على يعني عملية بلطجة سياسية من أجل فرضه استحالة بالنسبة لأي قوة سياسية وطنية. ثلاثة، خليني أقول بصراحة أنه العلاقة التي تجمع حزب الله بالعماد عون هي علاقة استراتيجية، ومن أجل هذه العلاقة قدم العماد عون الكثير من التنازلات لتمرير طلبات الرئيس ميقاتي بناء على رغبة حزب الله في الحفاظ على الاستقرار الحكومي. وصلنا إلى مكان أن حزب الله يدرك أن تلبية مثل هذه الطلبات لو كان مستعدا لمبدأ البحث فيها، يعني لو سلمنا جدلا أنه هو على مبدأ التسهيل وارد عنده، كان يعرف أن هذا سوف يعني اهتزاز عميق وربما انكسار يعني باختصار في العلاقة مع العماد عون.
باختصار شديد
انه فإذا كان عليه الاختيار بين العماد عون والرئيس ميقاتي لا خياره العماد عون.
باختصار شديد انه يعني التضحية من أجل المناصفة وصل إلى حد التضحية بالحكومة. سنذهب إلى القاهرة مع الدكتور أسامة الدليل رئيس القسم الشؤون الدولية.
تحياتنا له للدكتور
أسامة الأهرام. من حييك والأستاذ ناصر أنديل بحييك أيضا دكتور. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا.
منذ قليل بدأت تصل إلينا صور قمة الدوحة التي ستركز بالطبع على الشأن السوري. المشهد الأبرز سيكون في هذه القمة جلوس معاذ الخطيب وغسان هيتو على مقعد الدولة في سوريا. ماذا يعني لك هذا التبدل في طاولة الجامعة العربية؟
أنا أستطيع أن أفهم هذا التصرف في سياق شيء تاني موازي، يعني كلمة القضية الفلسطينية على جدول أعمال هذه القمة اتشالت واتحطت مكانها كلمة السلام مع إسرائيل. خلاص، إذا مسألة بقى مقعد سوريا أصبحت مسألة أخرى تماما، ملهاش علاقة لا بالعروبة ولا بالقومية ولا لها علاقة خالص بالسياق العام الذي تدور فيه هذه الدورة 24 للجامعة العربية والقادة العرب. دعني أقول لك أن مسألة مقعد سوريا كان خطأ كبيرا، تجميد عضوية سوريا أصلا في الجامعة العربية، وهذا كلام قاله وزير خارجية لبنان، وصارت الدنيا ولم تقعد، ولكن هذه الرؤية الثاقبة كانت رؤية مضبوطة ومنضبطة. ولكن الآن من الذي يمنح الشرعية؟ هل هي هذه الجامعة التي لا علاقة لها بالعربية ولا بالعروبة؟ هذا التجمع الإقليمي تحول إلى جامعة للحكومات التي تريد استبدال كلمة عربية بكلمة وهابية. نحن أمام تطور غاية في الخطورة. هذا التطور معناه أن العروبة قد أخذت مسارا آخر، والفكر القومي خلاص، مسألة القومية النهاردة وفي الدوحة بتكتب شهادة وفاة العروبة. نحمد الله أن الكرسي كرسي الدولة السورية مش قاعد عليه مواطن سوري سوري من أصل سوري، مش زي الأستاذ هيتو المواطن الأمريكي من أصل سوري، ولا الحاج معاذ الخطيب الذي يقدم استقالته كل شوية والتانية لأنه مش عارف رأسه ورجله. ثم من انتخب من؟ وبصرف النظر عن كل هذا الكلام، نحن أمام مشهد سيكتبه التاريخ غدا أو بعد غد، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المشهد، وأبرأ من هذا اليوم.
نعم دكتور.
ودعني أقول لك أن هذه القمة تعقد بعد زيارة أوباما التي وجه فيها أمرا صريحا للمنطقة العربية لبداية عملية تطبيع غير مشروط مع إسرائيل.
دكتور، بهذا المعنى أنت كمصري ماذا يعني لك أن تتجه الجامعة العربية إلى هذا المنحة، خاصة بعد الكلام الذي سمعناه بالأمس أو تجديده من قبل يوسف الأحمد مندوب سوريا في الجامعة العربية الذي قال أن قرار الجامعة أصبح بيد القطريين؟ كمصري، مصر اعتادت أن تكون هي مركز القرار في الجامعة العربية، هل مصر هي التي تخلت عن دورها أم الخليج أخذ منها هذا الدور؟
لا يا فندم، هو أمريكا وإسرائيل وقطر، الثلاث أسماء دولت ما فيش أي مشكلة في الحقيقة في ذكرهم مع بعض، يعني في حزمة واحدة قرروا إعادة الموازنة الاستراتيجية في العالم العربي. فالعراق، سوريا، مصر، هذا المثلث للتوازن الإقليمي خلاص قطر النهاردة بتستبدله بمنظومة جديدة هي الدوحة تل أبيب أنقرة، يعني وهذا هو الترتيب الجديد، وهذا الترتيب يتم عبر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية السلفية، وهم نفسهم النهاردة اللي بيحاولوا ان هم يعيدوا تشكيل الخريطة على الأرض ويعيدوا تقسيم المقسم أصلا من أجل الفكرة الجديدة والمنظومة الجديدة اللي حتقودها إسرائيل بمباركة أمريكية، وانتهى تاريخ العرب، الموضوع خلص.
بهذا المعنى كان هناك تصريح لافت لوزير الخارجية العراقي في اجتماع وزراء الخارجية قبل هذه القمة دكتور أسامة، قال أن العراق ضد مبدأ إعطاء يعني المقعد لأي معارضة، ونحن نرى الآن معاذ الخطيب يتقدم للجلوس على مقعد نعم. سوريا، هذه سابقة باعتقادك؟ هل يمكن أن تكرس لاحقا بإعطاء مقاعد الجامعة لمعارضين؟
هذه ليست سابقة، هذه ليست سابقة فحسب، هذا عمل لا يمكن أن يحدث في أي تجمع إقليمي دولي. وأقول لك أن الأمم المتحدة لازالت حتى اليوم تعرف شيء اسمه الدولة العربية السورية، وممثلها هو سفير معتمد لدى الأمم المتحدة. أما أولئك فيستطيعون أن يعطوا مقعد مصر غدا لأي حد، مش حول كمان مصر، دعهم يصفقون.
نعم
لقد دكتور. أنجزوا،
ابقى معنا أستاذ ناصر.
فعلوا ما عليهم
أستاذ ناصر. نعم. هذا المشهد، أمير قطر يصفق معاذ الخطيب على مقعد الرئيس بشار الأسد، وعلم الانتداب أو الجيش الحر بدل علم سوريا، بدل الأخضر في الأحمر، شو بيعني لك هذا المشهد؟ ما بتشوف أنه الأمور تتجه باتجاه الخسارة في سوريا؟
لا، هذا المشهد يعني ليس جديد لمن يعني يذكر المشاهد المشابهة على الساحة الدولية. أثناء فترة صعود النازية شهدنا كيف استقبل الجنرال فيشي في أثناء زيارته لألمانيا من قبل هتلر. مشكلة حمد أنه يظن نفسه هتلر العربي، وأنه الآن هو يحكم مصر بالواسطة، وهو يحكم تونس بالواسطة، وهو يحكم ليبيا بالواسطة، وهو يتطلع لحكم سوريا بالواسطة. هو يستطيع أن يجلس معاذ الخطيب مكان الرئيس بشار الأسد في الدوحة، لكن في دمشق هو يعلم بأن الجالس والباقي فوق مقعده هو الرئيس بشار الأسد. ليس مهما أن يمنحه المقعد في الدوحة. وأنا هنا في يوم اللي توجه الرئيس بشار الأسد بكلمته للسوريين من دار الأوبرا، قلت هذا يذكرني بخطاب الرئيس وينستون تشرشل من دار الأوبرا في لندن وهي تدمر من قبل الطائرات الألمانية، يوم وجه هتلر الإنذار للبريطانيين: إذا أردتم وقف الحرب، كما وجه أوباما إنذاره لسوريا. لأن عندما يتحدث أوباما عن على العرب الذهاب إلى التطبيع وعلى العرب قبول دولة يهودية، هو يعرف أن المشكلة مع من من العرب؟ الحكام أقصد، لأن الشعوب كلها لديها مشكلة مع التطبيع ولديها مشكلة مع الدولة اليهودية، لكن بين الحكومات العربية بقيت سوريا. فهو يضع مهر الحل في سوريا، يقول: تريدون وقف الحرب على سوريا؟ ثمنها أن يقبل الرئيس بشار الأسد بالتطبيع مع إسرائيل وبالدولة اليهودية. وهو يعلم أن الجواب هو ذات جواب تشرشل الذي رد على كلام هتلر يوم قال: على البريطانيين إذا أرادوا أمنهم وسلمهم ووقف دمار بلدهم أن يخلعوا تشرشل. فقال تشرشل وبحضور قادة جيشه ونخب شعبه ومثقفيه وشعرائه وكتابه: ها أنا هنا، من يريد أن يخلع وينستون تشرشل عليه أن يدخل لندن. وأنا أقول اليوم القلعة هنا هي دمشق، من يقدر على دخول القلعة يمكن له أن يبدل من يجلس على مقعد سوريا.
نعم. انطلاقا من هذا الكلام دكتور أسامة، الأساس هو في دمشق، لكن شهدنا سيناريو مشابه لما حصل في ليبيا. كان هناك تبني من الجامعة العربية لبنغازي، وبالتالي للمعارضة الليبية لم تكن مضطرة إلى الدخول لطرابلس بداية، لاحقا تم الدخول إلى طرابلس. لماذا لا نضع هذا الأمر بالحسبان بالنسبة لسوريا، أن يكون هذا المشهد هو مقدمة للدخول إلى دمشق؟
لا يا فندم، هذا الكلام غير دقيق. وقد كنت في أنقرة مؤخرا أحضر مؤتمرا عن حلف شمال الأطلنطي الجديد وخصخصة الحرب سوريا نموذجا، وكان الرأي بين كل الخبراء الدوليين أنه من المستحيل أن يتكرر السيناريو الليبي في سوريا لأسباب متعددة. أولها أن مجلس الأمن منقسم على نفسه، ثانيها أن الدفاعات الجوية السورية تخيف حلف شمال الأطلنطي، ثالثها أن مجرد سيناريو التقسيم الذي يفكر به أعداء سوريا يعني أوتوماتيكيا تقسيم تركيا. أربعة، وهذا هو الأخطر، أنه لا أحد على استعداد أن يدفع كلفة هذه الحرب. ليبيا ارتهنت بكامل نفطها وغازها، أما سوريا فلا تملك إلا الشرف، وهي عملة لا يفهمونها.
طب دكتور، بهذا المعنى ماذا ينبغي على سوريا أن تفعل بعد هذا المشهد؟ على ماذا يجب أن تراهن دبلوماسيا؟ يعني في هذا الإطار ماذا لدى سوريا من أوراق للرد على هذه الصورة الدبلوماسية في الدوحة؟
انظر إلي يا أخي الكريم، أنا عندما أنحاز إلى هذا الموقف أنا أنحاز إلى المصالح الاستراتيجية المصرية التي يهدرها رئيس مصري في قطر في هذه اللحظة. والكلام في الشوارع المصرية أخطر من اللي أنا بقوله، والأوضاع أخطر مما تصلكم صورها بكثير. ولكن دعني أقول لك أن دمشق غير مطالبة أصلا، غير مطالبة على الإطلاق بتقديم شيء جديد. دمشق قدمت كل ما لديها من بدائل، العفو، الحوار، التفاوض، الصدام أيضا مع من لسه ماسك السلاح، الدعوة لإلقاء السلاح، بتمارس دورها الدستوري في محاربة جهاديين أتوها من كل صوب وحد يحملون السلاح. إذن الدولة السورية ما عندهاش أفق جديد علشان تطالبها بشيء، هي أعملت كل اللي عليها. الآن ينبغي على العالم يعمل إيه؟ جون كيري مؤخرا اكتشف وأقنع الإدارة الأمريكية ووصل إلى تفاهم مع موسكو أنه لا حل إلا الحل السلمي، وأنه لا حل إلا التفاوض المباشر مع الرئيس بشار الأسد. وهذا أمر هو الذي يثير جنون المجموعة التي تشاهدونها أمامكم في المربع الأدنى إلى جواري. وهذا الجنون هو وراء تجنيد 5000 يمني وتدريبهم من أجل إرسالهم إلى سوريا وإرسال المقاتلين من تونس. كل هذه الهستيريا حتى لا يحدث الحل الحقيقي السلمي التفاوضي.
ولكن أستاذ ناصر دعنا ننهي مع الدكتور أسامة، لدينا عبر الأقمار الصناعية نحو 5 دقائق معه ثم
نتفرج. أنا يعني بيعرف الدكتور أسامة تقديره ومحبته وبحب أسمعه.
نتفرج وإياك. ولكن دكتور أسامة يعني كل المؤشرات تقول عكس نظرية التسوية التي تقول بها قبل قليل. يعني عندما أتى جون كيري عفوا عمل على مصالحة مع حزب العمال الكردستاني، عمل على مصالحة بين تركيا وكيان العدو، استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبهذا المعنى قيل أن وحتى الأردن أخذ معونة أمريكية، وقيل أن الأردن يعني غض النظر عن تهريب بعض المقاتلين إلى درعا. كل هذه مؤشرات على أن هناك تصعيد عسكري أمريكي وليس بالضرورة هناك تسوية.
التصعيد في الحقيقة بوجه إيران، والقضية في دمشق يعني هي بالقضية الإيرانية أضخم شوية، لأن ده الأولوية لدى إسرائيل. أما ما يحدث في سوريا فيقلق جدا الإسرائيليين، وقوع السلاح في أيدي هذه الجماعات الجهادية. ومن ثم الاتحاد الأوروبي فشل في اجتماعه الأخير وزراء الخارجية في مسألة تسليح المعارضين، كما أن أيضا واشنطن أرسلت الرسالة ذاتها لا يمكن أن نسلح تنظيم القاعدة في سوريا. الكلام عيني عينك عن وجود تنظيمات القاعدة في سوريا. فضل إيه علشان نفهم أنه لا حل إلا الحل السياسي والحل التفاوضي على مائدة التفاوض داخل دمشق، يقودها السوريون بأنفسهم ويضعون أجندتهم بأنفسهم. التدخل الخارجي مستحيل عمليا، لا أحد يستطيع أن يصطدم بالدفاع الجوي السوري ولا بالإرادات الدولية الأخرى الروسية الصينية، ولا أحد على استعداد أن يشعل حربا عالمية ثالثة من أجل عيون قطر وفلوس قطر والسعودية طبعا. ولكن العالم بأسره استقر على أن الملف السوري لا يمكن حله بالقوة المسلحة. أما الملف الإيراني وهو الملف الذي يخيف تل أبيب حقيقة، فالإدارة الأمريكية تريد الآن استعادة الوسائل الدبلوماسية من أجل تطمين إسرائيل أن إيران ليست بطريقها لحيازة سلاح نووي.
نعم، انطلاقا مما قلته قبل قليل دكتور أسامة، وصفت الوضع بمصر بالخطير جدا ويفوق ما يصل بالصور الإعلامية إلينا وإلى كل العالم، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ وكيف يمكن لما يجري في مصر أن يقلب المعادلات في المنطقة؟
لقد فشل الإخوان المسلمون وفشل مشروع الإسلام السياسي فشلا ذريعا، ووصل المصريون إلى لحظة خطيرة حصل فيها فرز حاد. وكلكم شفتوا الصور اللي حصلت في المقطم، الشعب المصري يقاتل بعضه بعضا، وهناك سلاح دخل مصر، وأقل تقدير بيقول 12 مليون قطعة سلاح. فقر واقتتال وسلاح، المعادلة بهذا الشكل هتفضي بنا إلى فوضى عارمة. ربما كان المشهد في مصر يكون أسوأ مما يمكن أن نتخيله على غرار ما كان في الصومال، وبالتالي القوى السياسية وواشنطن أيضا قلقة وتتابع هذا العنف بمنتهى القلق، وكل القوى الدولية تتابع بقلق، الاتحاد الأوروبي في حالة قلق، الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر وصل إلى أحط ما يمكن تخيله، وفي الصورة هناك صراع سياسي بين الحكومة والمعارضة، هذا عبارة عن ستار الدخان بتخفي من وراءها الحقيقة المرة، أن معدلات الفقر وصلت 52%، معدلات البطالة وصلت إلى حدود لا يمكن قبولها، الدولة المصرية في حالة عجز وشلل كامل، ولم يعد أمامها إلا الاقتراض أو التسول، وهو أمر ترفضه الكرامة الوطنية المصرية. كان أهم شيء عزل مصر عن التأثير والنفوذ الإقليمي، وعزلها عن محيطها العربي وبالذات عن سوريا، فما بالك بالحصار بتاعنا من ليبيا ومن السودان. دول حوض النيل أيضا بدأت في تفعيل اتفاقية عنتيبي، وهو ما يعني أن فصل الصيف القادم خلال الشهرين الجايين هيعني عجز حاد في المياه. مصر ما تعرفش من المية غير مية النيل، نحن داخلين على الإشكال الكبير أو الانفجار الكبير،
وهذا بطبيعة الحال سيطال مختلف الدول. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة الدليل، رئيس الشؤون الدولية في جريدة في صحيفة الأهرام المصرية، على هذه المداخلة. أستاذ ناصر، يعني كل المؤشرات تقول عكس توقع التسوية الذي توقعه كثيرون في أذار، وأعتقد أنت كنت من المنظرين لهذه التسوية في أذار، لكن في أذار وصلت يعني مؤشرات الحصار على سوريا إلى الذروة. هل هذا يعني وضع كل الأوراق على الطاولة قبل التسوية، أم صرف النظر عن التسوية بعد زيارة جون كيري؟
خليني أنا أعود للشيء اللي أنا قلته.
نعم،
أنا قلت أن 100 يوم الأولى من عهد الرئيس باراك أوباما ستكون هي آخر أيام الحرب العالمية على سوريا طبعا، وليس الحرب الداخلية، لكن لأنني أؤمن أن الحرب على سوريا بنسبة 90% هي حرب خارجية، وأن أوراقها الداخلية تصبح قابلة للعلاج عندما تسقط الحرب ببعدها الخارجي. في قلب هذه الأيام 100 آذار هو بدء التفاوض، وفي آذار انعقد اللقاء الأول بين بيرنز وبوغدانوف، حيث بدأت المسودة المختلف عليها وذهب إلى الميدان، أي إلى تجميع أوراق القوة. واستخدمت في كل مرة تحدثت فيها عن التفاوض، قلت إن التفاوض لا يتم على البارد في مثل حرب تقرر مصائر العالم كله وتولد نظاما عالميا جديدا كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم التفاوض على صفيح ساخن، سترمى كل الأوراق وستستخدم كل الأوراق، لكن أين هي فاعلية هذه الأوراق؟
نعم.
يعني خليني استعرض أنا وياك، هلا نحن بخمس ست أيام،
خلينا نبلش أنا وياك بالورقة التركية
قبل خلينا نقول شو صار عندنا أحداث على السريع. عندنا زيارة أوباما،
نعم،
حدث كبير أنه رئيس الدولة الأعظم في العالم يأتي إلى المنطقة على خلفية إيقاع تغييرات كبرى في هياكلها. عندنا مع الزيارة إعلان فرنسا وبريطانيا عن تسليح المعارضة بعد سنة إخبار بأنه بتزبط وما بتزبط ومنسلح وما منسلح وقديش، وهالموضوع سيغير وجه المعركة عندما يحدث. عندنا استخدام السلاح الكيميائي، عندنا تسمية رئيس حكومي للمعارضة، كل واحد من هول قيل لنا أن يوم حدوثه سوف تتغير الدنيا،
والآن إعطاء مقعد سوريا
للمعارضة، قمة عربية، يعني كل حدث من هول بيزلزل. شو طلع منهم؟ مثل عم بكب مي بارد.
البعض قال استقالة حكومة الرئيس ميقاتي من ضمن هذه الترتيبات،
وخلينا نعدها يا سيدي إذا هذا يرضي يعني بعض
الحسابات. ومنزيد عليهم المصالحة التركية الإسرائيلية الكردية التركية
والكردية التركية، ومنزيد عليهم المسلحين عملوا هجمات من عدة جبهات وفاتوا على الرقة وعملوا بجنوب
ومطالبة سوريا. جون كيري لنوري المالكي بمنع الطائرات الإيرانية من المرور فوق العراق لتسليح.
شو تغير؟ تغير أنه قبل عام في مثل هذه الأيام احتاج الجيش العربي السوري 10 أشهر حتى يسترد باب عمر، وفي مثل هذه الأيام احتاج 10 أيام حتى يستردها. نحن قبل 10 أيام احتفلت الجزيرة والعربية بشي سمته أنه الإنجاز التاريخي الاستراتيجي العسكري، معقل النظام في حمص يسترده الجيش الحر ويدخل إليه ويسيطر، وعملوا لنا كليبات وجنريكات عليه. مبارح هني أعلنوا، أنا ما عم أقول أيمتى الجيش السوري أعلن، هني أعلنوا أنه كانوا مسيطرين عليه كله، وهني مبارح أعلنوا بس بالشريط حطوا لنا إياه، ما حطوه بالمونشتات الأخبار، أنه الجيش الحر يعلن الانسحاب من حي بابا عمر. بطل اسمه بابا عمرو، صار اسمه حي بابا عمرو، الى حي جوبر في حمص بعد مواجهات، بعد اشتباكات.
لكن في مؤشرات اخطر استاذ ناصر لغير ليست في مصلحه الجيش السوري والدولة في سوريا. يعني امبارح واول امبارح عم نشوف مشاهد قذائف هاون تسقط في قلب دمشق.
يا اخي محمد، يعني نحن عايشين حرب اهليه بلبنان وبنعرف شو معنى.
لا بس يا استاذ ناصر، لما قلنا سنه بنقول السيطره على ريف دمشق انتهى ومعركه دمشق حسمت، نرجع بنشوف هاون.
مين قال انتهى؟
بقلب
ما حدا قال انتهى ابدا. ريف دمشق لا يزال جزء أساسي منه، الجزء الأساسي منه بيد مجموعات المعارضة المسلحة.
نعم.
السؤال هو مش هون، السؤال كان الذي أعلن مش أنه المعارضة ماخذة أحياء قريبة من العاصمة لتقصف بالهاون، أو هل وصل إلى أيديها هاون أم ما وصل. كلنا بنعرف أنه الهاون 82 مدى 3700 متر، وبنعرف أنه الهاون 82 بتحطه بصندوق سيارة وبتقدر توصل ببورة وتزت 4-5 قذائف وترجع تضبه وتمشي. هذا أمر يعني بداخل فلسطين المحتلة بأرض 48 استطاع عدد من المقاومين أن يعملوه، يعني مش اختراع البارود هذا. السؤال هو التالي، هل أن سيطرة المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة، لأنه معش اسمها معارضة لما بصير قاعدة وجبهة نصرة،
نعم،
خلي نستخدمها مثل ما هن بيحبوا يسموها، هل أن السيطرة على هذه الأحياء القريبة من العاصمة هي قاعدة انطلاق لاقتحام العاصمة أم للمشاغبة على أمنها واستقرارها؟ اللي بيشاغب على الأمن والاستقرار ماشي، هو موجود لكن هو فاقد الفاعلية.
نعم.
هو يرفع راية العجز عن تحقيق الإنجاز. قبل بمدي نحن شدنا هجمات الحقيقة، ليش منا أن يعني هن أعلنوا ومرة واثنين وثلاثة هن كانوا بكفر سوسي اللي هي مدخل العاصمة من جهة طريق المزي. أنا مرة من المرات من 6 أشهر أنا ورايح على الشام كانت الاشتباكات على الأوتوستراد حد مستشفى الرازي والسفارة الإيرانية وكل الحي الذي يمتد إلى المحلق طريق المطار
أوتوستراد المزي. نعم.
من أوتوستراد المزي إلى أوتوستراد المطار كانت منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة. طيب هاي دخول إلى دمشق، قدسية دخول إلى دمشق، هاي معارك كانت تمهيدية، الحجر الأسود وصولا إلى التضامن، وصولا إلى عقربة، وصولا إلى شبعة، وصولا إلى حران العواميد المطار. طيب هول تغير وداري الخط الممتد من المحلق الجنوبي كله وصولا إلى مطار المزي العسكري. طيب هني عم يحكوا اليوم، أنا خليني أقول أنه المعركة صارت على الجبهة الشمالية، أي أنه دوما حرست برزي زملكة ورأس الحرب جوبر. طيب امبارح على كل صفحات المعارضة الحديث عن أن المعارضة تفقد 3/4 جوبر وتقاتل للدفاع عن الربع المتبقي. الخريطة العسكرية في دمشق ومحيطها هي خريطة سقوط فرص التقدم والتقرب والانكفاء إلى الخلف،
نعم،
ومحاولة التعويض عن هذا الإفلاس العسكري بقذائف الهاون.
هذا مؤشر
وفي بحمص نفس الأمر.
خلينا نكفيهم من بعد ما نسمع شوي من
لا نبيل ولا عربي ولا مين
كلمة هلا أمير قطر ومنعلق عليها لو سمحتوا. في مؤشر أساسي بالوضع الميداني، محاولة اغتيال رياض الأسعد وباتر ساقو
وبدء الاشتباك بين مجموعات.
خلينا نسمع شوي أمير قطر ونعلق أستاذ ناصر.
ملايين دولار، إن التحديات التي تواجهنا والمسؤولية الملقاة على عاتقنا جسيمة وكبيرة وتتطلب منا العمل على قدر هذه المسؤولية ومواجهة التحديات لتحقيق نهضة أمتنا العربية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن التي تعد أقوى أسلحة هذه الأمة، كما تتطلب تحقيق التعاون والتكامل ودعم وتطوير العمل العربي المشترك والنأي عن كل ما لا يخدم مصالحنا القومية. ونرى أن الخلافات القائمة في حجمها الصحيح دائما وأن نترفع عنها تماما وأن نعطي المصلحة العربية العليا أولوية على ما عداها، وأن نجعل من الحوار الصريح الأسلوب الأمثل لحل خلافاتنا، فإن استمرار هذه الخلافات وتضخيمها لن يحقق سوى مصلحة من يتربص بهذه الأمة العظيمة. ختاما أكرر الترحيب بكم في الدوحة، متمنيا أن تكلل جهودنا بالسداد والتوفيق وأن تحقق قراراتنا ومساعينا الخير لأمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أدعو الأخ معالي الدكتور نبيل العربي أمين العام جامعة أمين عام جامعة الدول العربية لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيدات والسادة، يسرني أن أعرب لصاحب السمو أمير دولة قطر عن خالص التهاني بانعقاد هذه الدورة القمة العربية في الدوحة تحت رئاسته الكريمة للمرة الثانية بعد انعقادها الأول في الدوحة عام 2009، وأتمنى أن يحمل انعقاد هذه القمة التي اخترتم لها شعار الأمة العربية الوضع الراهن وأفاق المستقبل الأمل للشعوب العربية في أن المستقبل الأفضل لا يزال متاح، وأننا لقادرون شعوبة وحكومات على النهوض بالأعباء والمسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتقنا رغم جسامة التحديات وضبابية المشهد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي يمر بها العديد من الدول العربية وما تفرضه من مسؤوليات جديدة على جامعة الدول العربية ومجمل آليات عمل النظام العربي. كما أتقدم إلى فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق بخالص الشكر والتقدير على رئاسته الحكيمة لأعمال قمة بغداد، متمنيا له الشفاء العاجل، ولشعب العراق الشقيق وحكومته كل الشكر على تحمل مسؤوليات إدارة القمة بكفاءة عالية.
في مشاهدينا بهذا القدر من الاستماع إلى كلمتي أمير قطر والأمين العام للجامعة العربية، هالمقاطع لنا إنهم ما استفدنا منهم كثير لحتى
مش نحن ما استفدنا، لعل ما حتستفيد يا محمد يعني ما حتلاقي ولا قامي بعد الآن في قمة عربية، يعني الرؤساء اللي ممكن يكون عندهم حضور. أنا طبعا عتبي الحقيقة على العراق والجزائر، لأنه أنا بعتقد زمن مؤسسة الجامعة العربية انتهى، وآن الأوان لفرز في الساحة العربية، وهن أخذوا خيار يعني الفريق المتحكم اليوم بمصير الجامعة بأن لكل فريق سياسي لكل ائتلاف حاكم في عدد من الدول العربية، لأن هون ما عندنا لا قدام ميثاق ولا قدام قانون ولا قدام قواعد ترعى يعني مفاهيم العمل العربي المشترك. حتى التآخي اللي عم يحكي عنه أمير قطر هو التآخي العربي اليهودي اليوم اللي مطروح على جدول الأعمال بصورة يعني التطبيع اللي بشر فيه أوباما والاعتراف بالدولة اليهودية. أنا بعتقد عاجلا أو آجلا، يمكن الحسابات الآن ما تكون راهنة أو ينتظرون تطور إيجابي في الوضع في سوريا، لكن أعتقد نحن خلال العام المقبل سنشهد اتحادا عربيا يضم سوريا والعراق والجزائر والسودان ويعطي نفسه حق تسليح المعارضات في الدول العربية الأخرى أسوة بما أخذ في قرار هذه المؤسسة العربية، ورح نصير قدام جامعتين مستقبل المواجهة بينهما هو الذي يقرر لمن القرار العربي، وهذا مش جديد.
لكن هو محورين غير متكافئين، يعني العراق لديه مشاكل حاليا وتخلق له نزاعات،
ما هي المشاكل مع مين؟
وتؤجج له نزاعات، السودان قسم، وسوريا إذا ما استطاعت الخروج في العام المقبل من أزمتها ستحتاج إلى أعوام لإعادة البناء، فكيف ستصلح معارضات محمد في دول نفطية وغازية؟
لا أنا بعتقد مش مطروح التسليح النووي يعني ولا مطروح التسليح الصاروخي ولا المسألة هي التالية. اليوم نحن أمام المحور الخليجي مع امتداده في عدد من الدول العربية، خلينا نحط مصر على جنب لأنه أنا برأيي مصر غير محسومة الاتجاه، ومصر أمام مخاض عسير وطويل ومعقد، لكن الدول الأخرى اللي مر عليها الزمهرير العربي واضح بأنه اتجاه السيطرة فيها أطلسي. هذا المحور الأطلسي الإسرائيلي بده يكون مواجه لمحور آخر لا يرضيه، اللي حاول يحيد حاله واضح أنه مش محيد، يعني العراق ما حيدوه. طيب العراق بدل ما يقاتلوه داخل العراق ويبيحوا لأنفسهم أن يسلحوا ويمولوا مجموعات عراقية، حقه يبيح لنفسه يسلح ويمول مجموعات في السعودية، وبالتالي خلي المنطقة الشرقية في السعودية مع امتدادها نحو العراق هذا يصير جبهة عسكرية معها العشر ملايين برميل نفط اللي بيضخوا نفط العالم كل صبيحة كل يوم، وخلي الباقي يرجع بدو على الصحراء. نحن أمام معادلة في الحقيقة أعتقد أنها ستذهب إلى مداها ما لم نكن أمام أشهر حاسمة
يتراجع فيها الآخرون. تراجع واضح أنه عند السعودية عم ينحسب غير قطر. يعني السعودية امبارح عم تعلن أنه كل مسلح راح يقاتل بسوريا سيعتقل فور عودته، وبالتالي أنه ومن الآن وصاعدا كل من يذهب إلى القتال في سوريا وتعلم الأجهزة بأنه ذاهب للقتال في سوريا سوف يتم اعتقاله.
في تونس
امبارح الغنوشي طبعا رئيس حركة النهضة عم يمنع الذهاب للقتال. القاعدة في المغرب العربي أعلنت بأن الأولوية هي القتال في مالي وليست القتال في سوريا، لأن الغرب خصم واضح هنا بينما هو حليف غير واضح هناك. بمعنى نحن قدام مشهد مختلف. هذا المشهد الأردن ليش بده يسكر الحدود إذا معتبر أنه سوريا وتهديداتها بلا قيمة؟ سوريا قالت أنها عندما تعجز الدولة المجاورة عن ضبط حدودها فهي تعطي لنفسها حق المطاردة. هذا الحق اللي أعطته تركيا لنفسها داخل الأراضي العراقية بموافقة وإجماع المجتمع الدولي. نعم. الآن إذا سوريا مش قادرة أن تمارسه ما بتهدد فيه، وإذا تهديدها ما بيخوف لا بتسقط حكومة الرئيس مئاتي ولا بيعلن الأردن إغلاق الحدود بعد زيارة أوباما، ورغم الإغراءات المالية ورغم المال اللي تقدم، وبيطلع بيحكي هو أوباما إن الخوف هو من نمو التطرف في سوريا. في جانب من المشهد لا يستطيع أحد إنكاره، الجزائر والعراق والسودان دول مستهدفة، وهذه الدول المستهدفة إما أن تتكرر معها تجربة سوريا وتكرر سوريا معها تجربتها، بمعنى أنه أنتوا نأيتوا بنفسكم وأنا الآن بدي نأي بنفسي وعمر حالي وضبط أموري، وإما أن نشعر بأننا أكلنا جميعا يوم أكل الثور الأبيض. وبالتالي الآن الوقت المؤاتي لتشاور، قد لا يكون لتظهير لكن لتشاور يؤسس لاتحاد عربي حقيقي. وعم نحكي عن أي أربع دول؟ عم نحكي عن أربع دول مجموعة 100 مليون نسمة، السودان وجزائر وعراق وسوريا في 100 مليون. عم نحكي عن أربع دول إذا أنشأت محورها ما بيبقى مقابيلة 20، بيبقى مقابيلة 4 والباقي بيروح على الحياد، بيقولك أنا مالي ومال هالقصة. يعني لا عمان بتدخل طرف ولا الإمارات بتدخل طرف ولا المغرب بيدخل طرف. الكل عنده بصير النأي بالنفس هو الشعار العربي السائد بين محورين، محور المال ومحور الرجال. وعبر التاريخ لم ينتصر المال على الرجال. المال المتحالف مع الإسرائيلي لن يستطيع إلقاء القبض على قرار المنطقة.
على رأس هذين المحورين تبقى أمريكا وروسيا. قيل كثيرا عن
لا خلينا كمان ما نبالغ بالقراءة. في فرق بين أمريكا أكيد على رأس هذاك وحذاء أمريكا على رأس ذاك المحور، وبين روسيا تستثمر على قوة محور إقليمي ذو وجود حقيقي يثبت وجوده بإمكاناته وقدراته وتتحالف معه فتحميه وتستقوي به.
ولكن في النهاية هناك جلوس على طاولة بين الطرفين طال انتظاره. إلى متى؟ وقائع الميدان لم تبشر بموعد هذا الجلوس.
لا أنا بعتقد محدد موعد الجلوس.
يعني ماذا؟
القمة في حزيران محددة بين الرئيسين بوتين وأوباما، ولذلك أطلق العنان لكل الجنون وصولا إلى ترسيم الأوراق وترسيم الحقائق والوقائع في الميدان. والسباق جار على أشده، ولذلك يجري حرق الأوراق مثل ما قلنا وبسرعة. وشوف وين الارتباك وين الهدوء. خلينا نحكي بصراحة. طيب شو معنى استقالة معاذ الخطيب قبل بيوم ورجعته بعد بيوم؟ شو معنى القتال الذي يدور بين أطراف ما يسمى بالجيش الحر ومحاولة الاغتيال اللي يتعرض له واللي يمكن تودي بحياته، كما قال امبارح أحد الأتراك على الجزيرة بأنه الرجل يعني في حالة خطرة ويمكن نقله إلى ألمانيا من أجل متابعة العلاج بعد بتر الساق. بعد بتر الساق يعني بعد بتر الساق حالته خطيرة، والمستشفى اللي هو فيه
شو بيأثر بالمعادلة رياض الأسعد؟
ما قصة بيأثر هذا الاشتباك؟ إعلان الجيش الحر رفض الاعتراف بهيتو، بمعنى أنت قدام مشهد بيقلك أنه المايسترو مش موجود. لو عم نحكي عن إعداد لجبهة حرب، أما موضوع تركيا وإسرائيل وتركيا والأكراد أنا بقول لك هي جائزة الطردية لتركيا لأنها ستخرج من المولد بلا حمص بسوريا. الأمريكي ما في يترك أردوغان حليفه الرئيسي إذا المنطقة مصر هي الرجل المريض وإيران هي المارد الصاعد، بده يحمي الكتلة الوحيدة القابلة لمنافسة إيران في لعبة المنطقة وهي تركيا. لذلك قدم لها $5 مليار اللي بتضخهم إسرائيل عبر السياحة بشركاتها ووكالاتها المنتشرة في أنحاء العالم، وقدم لها معنويا رد الاعتبار باعتذار نتنياهو، وقدم لها هذه التسوية مع الأكراد. لكن لو أن الأمر هو أبعد من ذلك، أمر حرب، طيب نحن سمعنا السيد الخامنئي عم بيقول القائد أننا سنمسح حيفا وتل أبيب عن وجه الوجود. سمعت رد إسرائيلي؟ أنا ما سمعت. سمعنا سماحة السيد عم بيقول أنه إذا كانوا يهددوننا بالحرب فنحن باتت المقاومة تملك كل ما تحتاجه كما ونوعا وفي لبنان.
طيب
أنا عم بقول هذا هو. سمعنا الرئيس الأسد عم بيقول من يغامر بالتفكير بحرب على سوريا عليه أن يحسب أن العالم كله لن يتحمل تداعياتها.
توقع التسوية أو الحل من الجانب الأمريكي في سوريا قد يقول لك البعض أنه غير منطقي، بمعنى ما يتحقق للأمريكيين وللإسرائيليين في سوريا حاليا لم تحققه كل الحروب بما فيها حرب تموز. الجيش السوري يستنزف، إيران إذا ما صحت التقارير حول الدعم المالي تستنزف ماليا في سوريا رغم الحصار عليها، وحزب الله يستنزف مذهبيا أينما ذهبت. الآن هناك فرز مذهبي ضد حزب الله في الأغلبية في الشارع العربي على خلفية الوقوف إلى جانب النظام في سوريا. إذا كانت هذه الحرب تحقق الدمار لهذا المحور، لماذا سيذهب الأمريكيون إلى الحل والتسوية مع الروس؟
الأمريكي في معادلته محكوم بخطين حمر. الخط الأحمر الأول الناتج عن تصاعد دورة العنف وما ترتبه، والخط الأحمر الثاني زمني، يعني حلف المواجه للمشروع الأمريكي الإسرائيلي التركي القطري بكل تسمياته على مساحة المنطقة بنشعر ببروده. يعني بنشعر نحن قدام حلف ما نو متوتر، ما عم يحرق أوراق، ما عم بيعين رئيس حكومي وشوي نص جماعته بيطلعوا ما بيعترفوا فيه، بيقول بدنا نسلح وشوي الاتحاد الأوروبي ما بوافق على التسليح. يعني مبين شو قديش في دعسات ناقصة بسبب عدم دراستها وبسبب عدم تجهيز شروط نجاحها. ومبين في فريق آخر نايم على حرير. عشو نايم على حرير؟ أفغانستان الكتار ما بيعرفوا شو بيفكروا، أفغانستان طرابورة وإنه هاي المناطق الجرداء وشو بدون فيها الأمريكان، بيطلعونا بيرتاحوا. أفغانستان يوم دخلها الاتحاد السوفيتي بعد انقلاب ببرك كارمل كانت هي بالنسبة له نقطة الوصل الاستراتيجية بعد سقوط الشاه في إيران، مع إيران برا ومع الصين برا. روسيا عندها اتصال بري مع الصين من جهة منشوريا وسيبيريا، لكنه اتصال غير صالح للاستعمال لا اقتصاديا ولا عسكريا. أفغانستان تجعل من الصين وروسيا وإيران مثلثا متصلا في الجغرافيا. هاي كارثة استراتيجية تقع على رأس أمريكا عندما يحين أوان الانسحاب من أفغانستان. قبلها لازم تعمل صفقة حكما. صفقة شو يعني؟ يعني بتتفق مع روسيا ومع الصين ومع إيران. عشو بتتفق؟ 50% من الاتفاق هو حول نهاية الحرب في سوريا و50% على باقي النقاط التي أصلا كانت قد نضجت. شو جاي يعمل أوباما؟ عم يتزاكى بأنه بده يزوج التفاهم حول الملف السوري وفق الشروط الروسية الصينية الإيرانية بحفلة سلام بالمنطقة يعمل فيها مفاوضات حول الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأنه هلأ الفلسطينيين بأسوأ أوضاعهم، حماس محكومة بالثنائية المصرية القطرية من جهة، السلطة الفلسطينية أوراقها ضعيفة، إسرائيل فقدت قدرتها على الحرب وعلى القتال رغم الجعجعة الكثيرة، فهي فرصة يقطف أمن إسرائيل. وأنه إيران بدها ملفاتها الإقليمية ولا ما عاد عندها حضور قوي فلسطينيان، سوريا بدها كذا، فإذا أنا بفرض. إجا سماحة السيد استباقا، وأنا كتبت الحقيقة مقال قلت أنه أوباما جاي يرد على سماحة السيد ماشي تاني، إجا يقول تسويتك لنا عليها حق الفيتو، ولأول مرة يضع خلفه أنه المقاومة هي الطريق إلى فلسطين. كل عمر المقاومة كانت تحرص على القول بأنها لبنانية من أجل لبنان وتحرير أرض لبنان والدفاع عن لبنان، وأنه علاقتها بفلسطين هي علاقة معنوية. تعمد سماحة السيد أن يقول علاقتنا مادية مش بس معنوية، روحنا وعصبنا ودمنا عنوان الطريق إلى فلسطين، ولنا حق الفيتو على التسوية التي تعدون لها، فلا تراهنوا أن تمر دون أن نعطلها. إذا كان حلفاؤنا لا يملكون الآن القدرة على القول بالتعطيل فنحن نقول تهددون بالحرب فنحن لا نخشاها. إجا يقول لهم أوباما لا تخافوا، عم بيقول لكم السيد حسن أن أنتم بتفلين من هون وإسرائيل إلى زوال، لا 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 لا، أنا عم بيقول لكم لك لو بتطبق السماء على الأرض طالما أمريكا موجودة أنتم موجودين. عم بيقول لهم أنه عم بيطيرنا تسويتنا، رح نطيروا تسويته. هون يمكن البعض قرأ موضوع استقالة الحكومة جزء من رد.
يلا اختمنا الفكرة أستاذ ناصر.
أختم بالقول طاولة التفاوض يجري إعداد أوراقها بصفيح ساخن وبنار ملتهبة، لكن واضح أن الأمريكي كل أوراقه تبدو مستهلكة وغير قابلة للحياة، لأن الورقة ما بتعيش نهار، هي مشهد فولكلوري لا يغير سوى أنه يطبق شعار أمريكي قديم: عندما يأتي أوان التفاوض ادفع حلفائك إلى التصعيد، فإنك بذلك تحصد ثلاثة نتائج.
على كل حال،
الأولى تستثمرهم، الثانية يصدمون رأسهم بالجدار فيطلبون منك أن تجد لهم موقعا في المخرج، الثالثة أنك تنفذ بهم سياسة تسمين العجول مما يجعلهم أصحاب سعر يمكن بيعه بصورة أفضل في السوق.
وإن كان هناك نظرة أخرى تقول أن الأمور تتجه إلى مزيد
حرب،
مزيد من التصعيد. على كل حال، مقابل نظرتك وهذه النظرة الأخرى، من يعش
تصعيد ولكن مش حرب. تصعيد ينتهي بأحد أمرين يا أخي محمد: بتصعد بتحتبس بتحتقن بتحتقن، يا بتنفجر حرب شاملة أجزم أنها لن تأتي، أو بدها تنصرف عملية الاحتباس في صناعة تسوية تعكس موازين القوى الدولية والإقليمية.
شكرا جزيلا أستاذ ناصر القندير، لشبكة توب نيوز الإعلامية. نحن سنتابع لكن من الدوحة، يعني هي تغطية إعلامية، المشاهد يحب أن يرى كل
أكيد.
شيء
لا نبيل ولا عربي شو بده يطلع،
ونحن نعطيه هذه الفرصة.